القرآن الكريم أن للوحي مصاديق. المصاديق المذكورة في القرآن الكريم خمسة. المصداق الأول هو الوحي الغريزي. لاحظ، يقول سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. لاحظ، وأوحى ربك إلى النحل، ليس مو الوحي الغريزي. ذا المخلوق، هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. إذا جاء أو إذا جئنا نقرأ حياته نجد أن ذا المخلوق يخلق له بيوتا هندسية بكيفية معينة. واحد. اثنين، هذا المخلوق يعيش بطريقة الجماعة. ثلاثة، لهذه الجماعة قوانين وضوابط. أربعة، هذا المخلوق عنده علم ومعرفة بمصادره الغذائية فيتوجه إليها. خمسة، هذا المخلوق يصنع من غذائه الذي يتناوله طعاما في شفاء الناس. يعني للنحلة ذا المخلوق غريب في حياته بكل أبعادها. لما نتأمل نجد أن ذا المخلوق الله عز وجل قد أودعه أمرا خاصا. فأوحى ربك إلى النحل، عبرنا عنه بالوحي الغريزي. الله عز وجل منذ أن خلق النحلة ركب فيها هذه القضية. طبعا القضية مو مختصة بالنحلة، لكن في القرآن هذا. وإلا لو علاقة أي حيوان مع أولاده علاقة غريزية. الله عز وجل ألهم النمل، ألهم الحيوانات البقية أن تدير حياتها وفقا لضابطة معينة بصورة محددة. لكن التعبير في القرآن جاء عن النحلة: فأوحى ربك إلى النحل. هذا نسميه الوحي الغريزي، لأن الله عز وجل قد أوحى لها غريزة منذ الفطرة. المصداق الثاني الوحي الإلهامي. ونعني بالوحي الإلهامي خطور ذهني رحماني يدعو الإنسان إلى عمل الخيرات. خطور ذهني رحماني يدعو الإنسان إلى عمل الخيرات. هذا نسميه الوحي الإلهامي. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذا ألقي إلى من؟ إلى أم موسى. فأوحينا إلى أم موسى، أوحى بمعنى خطور ذهني رحماني لعمل الخيرات. هذا خطور صار في الذهن في الفكر عند أم موسى فأقلمها. وهذا عندما نتحدث أن علي عليه السلام يعلم الغيب من هذا الباب، الوحي الإلهامي. لما نتحدث أن علي يعلم الغيب، أن الأئمة يعلمون الغيب، من باب الوحي الإلهامي، لأنه خطور ذهني رحماني لعمل الخيرات. هذا معناه أن أئمتنا يعلمون الغيب صلوات الله عليهم. المصداق الثالث من مصاديق الوحي في القرآن الكريم الوحي الوسواسي الشيطاني. شو المقصود بالوحي الوسواسي الشيطاني؟ يعني إخطار الشرور، إلقاء القبائح، الفحشاء، الرذائل، إلقاء ذلك كله في القلب وفي الذهن. إخطار الشرور في الذهن وإلقاء القبائح والردائل والفحشاء في القلب. هذا نسميه الإلهاء، هذا نسميه الوحي الشيطاني الوسواسي اللي عبر عنه بعض علماء العرفان بالوسوسة. ما هي الوسوسة؟ خطور ذهني، الوسوسة خطور ذهني، وإلقاء قلبي، وجانب من جوانب الشياطين. إذا خطور ذهني، إلقاء قلبي من جانب الشياطين تدعوه للردائل والقبائح، هذه الوسوسة. ده نسميه الوحي الشيطاني الوسواسي. أشار له القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. يوحون إلى أوليائهم يعني يلقون إليهم وساوس شيطانية كيما يقوموا بالمجادلة. القسم الرابع، المصداق الرابع، الوحي الإشاري الرمزي، يعني يتم التفهيم من خلال الرمز والإشارة. يتحدث القرآن الكريم عن زكريا عليه السلام قال: اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال. شاهدنا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال آيتك ألا تكلم الناس فأوحى إليهم، مقتضى الجمع أن الوحي الذي كان من زكريا لقومه إشارة، أشار لقومه فكانت الإشارة علامة عرفوا منها المطلوب منهم وهو التسبيح بكرة وعشية. القسم الخامس والأخير وهو الوحي الرسالي، ونقصد بالوحي الرسالي وهو التالي: الوحي الذي يلقيه الله تعالى لنبي من أنبيائه، لرسول من رسله، ويتضمن ذاك الإلقاء بيان الشرائع والأحكام والحكم والحقائق والغيبيات مما سلف أو ما سيأتي. هذا الإلقاء قد يكون بواسطة ملك من الملائكة وقد يكون بدون واسطة. إذا هذا الذي نعتقده، أن الوحي إعلام بخفاء، ووحي رسالة، وحي سماوي يلقيه الله عز وجل لمن يشاء من عباده. من نبي من الأنبياء له طريقتان. قبل أن أدخل في المحور الأخير، صلوا على محمد وآل محمد. الوحي من السماء، كيف يتلقى الأنبياء الوحي من السماء من الله عز وجل؟ هل أن الأنبياء يلهمون إلهاما، أم أن الأنبياء يلقى في روعهم ويخطر في ذهنهم، أم أن الأنبياء ينزل عليهم ملك من الملائكة، أم غير ذلك؟ حقيقة القرآن الكريم لا يستفاد منه بصورة جلية واضحة كيف يتلقى الأنبياء الوحي، ولذلك أكرر أن القضية قضية غيبية خفية. نعم القرآن أشار إلى أن الله عز وجل ما كان ليكلم بشرا من البشر إلا بإحدى وسيلتين، إما من وراء حجاب أو أن يرسل رسولا. هذا القرآن أشار إلى أن الحديث بينه وبين أنبيائه طريقه أمران، إما إرسال رسول أو التكليم من وراء حجاب. لكن كيف يكون إرسال الرسول أو كيف يكون التكليم من وراء الحجاب؟ لم يتعرض القرآن الكريم إلى بيان ذلك، مع أن القرآن أشار وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به. لاحظ نزل به، أشار إلى أن جبرائيل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجد أيضا تفسيرا. إلى عدنا إلى الروايات الشريفة نجد أن النصوص المباركة تتعرض إلى أن وسائل اتصال النبي بالسماء ثلاث. يتصل النبي بالسماء عن طريق واحدة من الوسائل الثلاث، وربما عن طريقها جميعا. الوسيلة الأولى وسيلة الرؤية الصادقة. في عالم الرؤية النبي يرى من قبل الله عز وجل ما يريد الله عز وجل أن يلقيه إليه، فيرى في عالم الرؤية ما أراد الله سبحانه وتعالى له، وبعد ذلك ينقل النبي ما ألقي إليه إلى قومه. ولعل خير نموذج بين في هذا المقام قضية إبراهيم خليل الرحمن على نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعليه صلوات الله وسلامه، لما تحدث إلى ابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحه، فعلا على أن ذاك نوعا من أنواع الوحي، ولذلك امتثل نبي الله إسماعيل لأن رؤيا النبي حق. النبي صلى الله عليه وآله أيضا ألقي إليه وحي عن طريق الرؤيا، وذلك في قضية صلح الحديبية، في قضية صلح الحديبية، لكن لم يلقى للنبي شيء من القرآن عن طريق الرؤيا الصادقة أبدا. القرآن ما نزل عن النبي عن طريق الرؤيا الصادقة. أشياء ثانية ربما، أما القرآن فلا. ده واحد. الطريق الثاني أن يكون ذلك عن طريق ملك من الملائكة، ينزل الملك على قلب النبي فيتلو عن الملك على النبي فيتلو على النبي ما يراد إبلاغه به. مثلا ينزل الأمين جبرائيل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فيقرأ على النبي القرآن فيتلقاه النبي صلى الله عليه وآله. والمنقول في الرواية أن النبي لم يرى جبرائيل على صورته الحقيقية إلا مرتين. مرة النبي طلب من جبرائيل في غار حراء أن يريه صورته الحقيقية، في الرواية فخرج